إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه البديع العجاب الرياض الناظرة الفصل 42 في آداب وفوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد، وإنما هي بحسب ما يسنح بالبال. من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرف ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه كما كان الأدباء الرجال يفعلون. وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب. ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا، وتبدي له الشكر. وبهذا أمر الله ورسوله، وعلى هذا اتفق العقلاء. ومن الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام، ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم، ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب ومطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة المزين للمجالس. ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا، ويحصل فيه هذه المقاصد مع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة، ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم، ومع الأهل والعيال بالتعليم للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم، مع المباسطة والمفاكهة، فإنهم أحق الناس ببرك. ومن أعظم البر حسن المعاشرة، ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر عليهم، فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات خير. ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة، وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما أكمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس، وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا، تصريحا أو تعريضا، فإن فيه ثلاثة محاذير: أحدها التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالتها على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصورا لكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس، وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك. اللهم إلا الصغار مع الكبار فعليهم لزوم الأدب، وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة وتصوبه له إذا كان باعتقادك صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره، وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة وقد فات الاستدراك، إلا إذا كان غرضك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل. وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر، فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحض له النصيحة، ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك. ومن الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس عن الأوساخ كلها وما يقبح مرآه، فقد ورد الحديث إن الله نظيف يحب النظافة. وهذا الحديث الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف، وقد أخرجه الترمذي من رواية سعد رضي الله عنه. ينبغي تخير الأصحاب أهل العقل والعلم والأدب والمروءة، ثم الأمثل فالأمثل، فالمرء على دين خليله وعقله وأدبه، فلينظر من يخالل، وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس، فما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه إن لم يخالف عرفهم الأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعله، وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه. وكل هذا بشرط ألا يكون في الفعل أو الترك محذور شرعي، فإن كان ثمة محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. وقد علمنا بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقض. ومن الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا ممن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته عقله. وهو يريد رحمه الله ما ينقل من أحوال الناس فيما لا يتعلق بالعلم الذي يستوجب صاحبه جرحا وقدحا أو تعديلا ومدحا، فهذا أمر آخر. وإذا جاءك من الثقة العارف وإذا جاءك من العالم الفاهم فلا يسعك أن تدعه ولا أن تهمله، فالذي يذكره شيء آخر سوى ما يتعلق بالجرح والتعديل. وإياك والإصغاء إلى قول النمام فتصدقه، ثم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك، ثم إياك أن تبدي له ما لا تحب اطلاع أحد عليه، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك. إياك أن تبدي للنمام ما لا تحب اطلاع أحد عليه، يعني هو من سرك الذي تحفظه. ولذلك لما أفشى رجل سر أخيه فعاتبه قال له: إذا كنت أنت لم تستطع أن تحمل سرك وعجزت عن حمله أفتلومني أنا على إفشائه وبثه؟ وقديما قالوا إذا جاوز السر اثنين فشى، ويعنون بالاثنين هذين، فإذا خرج منك فلا تلومن إلا نفسك، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكنك، فإن كان لا بد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه، يعني النمامة، ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره، فيكون هو وكالة أنباء لك، يعني أنت تريد أن تبث أمورا أو أن تشيع أمرا من الأمور، فاقصد نماما. وهذا ما صنعه جميل بن معمر لما أسلم عمر، ففي الرواية أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسلم سأل أي قريش أنقل وأفشى للحديث؟ قالوا جميل بن معمر، فذهب إليه فقال إني قد آمنت بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يتحرك عمر من موضعه نادى بأعلى صوت يا معشر قريش، قد صبأ عمر، فحوله إلى ما يريد، هو يريد أن يشيع ذلك وأن يبثه. فنظر نماما فألقى إليه ما يحب إشاعته وبثه. كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم، وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعاديين، فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين، فإياك إياك أن يظهر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحا أو تعريضا، واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية. ويدلك على هذا الواقع الذي تعلمه علم يقين، فكم عند الحدادية مثلا من طرق لاستخراج ما عند الناس ومن تقويلهم ما لم يقولوه، يقول فإن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية، فاجعل كل احتمال وإن بعد على بالك، ولا تؤت من جهة من جهاتك، فإن هذا من الحزم، واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع، والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر. والأصل والميزان في هذا وغيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العاقل من اغتنم الفرص، فإنها تمر مر السحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة وفي الاحتراز مما يخاف ضرره، فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها وإن كان شاقا لما يرجوه من الثمرة، من بذل المجهود في السعي في الأمور النافعة واستعان بالمعبود عليه وأتاها من أبوابها ومسالكها أدرك المقصود، فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلم نفسه ولم يذهب عمله سدى، وخصوصا إذا ثابر على العمل ولم يتدجر. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قال ناسخه من خط مؤلفه: تم والحمد لله رب العالمين، ب بخط عبد الله بن سليمان بن عبد الله السلمان، نقله من خط مؤلفه في 1 رجب 70 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهى الكتاب بهذا الفصل الذي ذكر فيه جملة من الآداب التي يحتاجها الإنسان فضلا عن المسلم، فضلا عن طالب العلم. وهذه الآداب العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها يدل عليها الكتاب والسنة. فختم كتابه بهذا الفصل رحمه الله تعالى، وهو كتاب عجاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لكتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 76 و300 رحمه الله تعالى. والسعدي بالفتح هكذا خارج القبيلة، وأما داخل القبيلة فالسعدي، فلا يأتي بها آت بالكسر إلا إذا كان ذلك النطق داخل قبيلتهم، رحم الله المصنف رحمة واسعة. وأما ما يعرف به من ينتسب إلى تلك القبيلة خارج القبيلة فهو سعدي لا سعدي. وقد توفي العلامة السعدي 76 و300 رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم السبت 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 24 أغسطس 2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم 26 شوال 34 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 2 سبتمبر 2000 من التاريخ النصراني. وذلك بفضل الله تعالى ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك وأهله والبدعة وأهلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.